بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الوصايا من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عباس الجونة حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذه الليلة المباركة ما بين مغرب وعشاء، وهي أول ليالي الأسبوع الثاني من هذه الدورة المباركة، دورة الإمام ابن القيم الثامن عليه رحمة الله في هذا المسجد المبارك. وهذه الدورة التي ابتدأت في 20 من ذي الحجة وتنتهي لسنة 42 و400 ألف، وتنتهي بإذن الله عز وجل في 5 من محرم لسنة 43 و400 ألف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر لمن حضر وساهم وسمع، ونسأل الله أن ينفع مثل هذه الدروس. وناسب الأمر أننا في كتاب الوصايا من عمدة الفقه للإمام الموفق من قدامة عليه رحمة الله. فقبل الشروع في الدرس، ونحن كما قلنا في كتاب الوصايا، نحتاج أن نذكر في هذا المقام شيئا فيما يتعلق بالوصايا التي هي ليست من قبيل الأموال، وإنما هي من قبيل الحقوق، من حق الإخوة والآباء والأبناء علينا أن ننصح لهم. وهذه النصيحة هي التي في الغالب تذكر لطلاب العلم، تذكر هذه النصيحة في الغالب لطلاب العلم. وأعظم ما ينصح به طلاب العلم المحافظة على الأوقات، المحافظة على الأوقات. إذا ذهب هذا الأسبوع من هذه الدورة، ربما رجع الإنسان، إلى بلده، إلى مسجده، إلى مكانه، فربما تكاسل عن المواصلة فيما يتعلق بطلب العلم. فإننا نرى في هذه الدورة يعني النشاط، وهكذا أيضا المثابرة على الخير والعلم والمذاكرة، فحبذا أن الأخ إذا انصرف من هذه الأماكن استمر على هذا الخير، استمر على هذا الخير في مكانه، في بلده، في مسجده، استمر على هذا الخير وهو المحافظة على تحصيل العلم. فإن الإنسان لا يتحصل على العلم الذي ينفع الله عز وجل به إلا إذا حافظ الإنسان على أوقاته. وأعظم اللصوص، أعظم اللصوص التي تسرق ماذا؟ الأوقات على طلاب العلم، هم 3 أعظم لصوص سراق الأوقات وخاصة على طلاب العلم، 3. السارق الأول هو أن الإنسان يشغل بما لا يعنيه، يشغل الإنسان، إذا شغل الإنسان بما لا يعنيه فقد فات هذا الإنسان خير كبير، بل لربما عاد عليه هذا الشغل بما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه، بل لربما عاد عليه بالضرر في دينه ودنياه. فإذا شغل الإنسان فيما لا يعنيه، فيما يتعلق بالدنيا، تعتبر والله خسارة. وهكذا إذا شغل الإنسان بما لا يعنيه في أمر الدين، هذه من أعظم الخسارات. ولهذا كان من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في 40 التي سطرها ابن رجب عليه رحمة الله سطرها الإمام النووي وزاد 10 من الأحاديث عليها في كتابه 40 من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قليلة المبنى وكثيرة المعنى. كانت من وصاياه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان من حسن إسلامه من حسن إيمانه من حسن سيرته أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعنيه. هذه النصيحة الأولى فيما يتعلق بالسارق الأول للأوقات. السارق الثاني للأوقات هو الجوال، الجوال الذي ابتلي به الخاصة والعامة، الصغار والكبار، الذكور والإناث. لربما يمضي الإنسان الساعات الطوال لمجرد أن ينظر يعني شيئا من الخلفيات، وهكذا ربما تحدث مع صاحبه ويا سبحان الله كيف تذهب الأوقات مع هذا الجوال. لربما اتكأ الإنسان قليلا يتحدث مع أخيه في محادثات مباحة لرى أنها ساعة ذهبت عليه، ساعة كاملة ذهبت ماذا عليه، وهذه من الخسارة، وهذه من الخسارة. حري بالمسلم وخاصة المستقيم وأخص من ذلك طالب العلم أنه يجعل وقتا لهذه الجوالات، وأيضا يجعل وقتا في الشيء المفيد، فإن هذه الجوالات فيها فائدة للإنسان إذا أحسن استخدام هذه الجوالات. السارق الثالث وهو ما يتعلق بالصحبة، فالإنسان يختار من الأصحاب من يحصل به العون، من يحصل به العون له فيما يتعلق بالاجتهاد والمحافظة على الأوقات. فإن من الأصحاب من هو على خير وعلى اجتهاد في طلب العلم، في طلب ماذا العلم. وهذه الأوقات هي الأعمار، هذه الأوقات هي الأعمار. بعض الناس لربما يعني فيما يتعلق بوقته عنده كرم عظيم، فيما يتعلق بوقته عنده كرم عظيم، لربما يقضي الساعات الطوال في القيل والقال يبذل هذا الوقت، وهو مال عظيم، بل أعظم من المال، أعظم من المال، بل الإنسان مسؤول عنه، ما سيسأل عن مال، لربما ولد، لربما زوجة، لربما أرض، سيارة، عقار إلى غير ذلك، كما يسأل عن وقته، كما سيسأل ماذا عن وقته، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، إنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر الشباب والعمر، أن الإنسان يسأل عنه فيما قضاه وفيما أبلاه، أي هذه الأوقات، هذه ماذا؟ الأوقات. فلا تكون كريما بوقتك. بعض الناس كما قلنا يبخل بماله، ولكن فيما يتعلق بوقته عنده ماذا؟ كرم، عنده ماذا؟ كرم. فحري بنا كطلاب علم أن نحفظ أوقاتنا، أن نحفظ أوقاتنا في الخير. الناس يحتاجون لكم، كم هم طلاب العلم، كم هم طلاب العلم في المجتمعات، عدد الأصابع لا تنظر إلى طلاب العلم والدعاء إلى الله عز وجل الذين يقومون في المجتمعات هم قلة قليلة. إذا نسبت هذه هؤلاء الطلاب وهؤلاء الدعاء إلى جانب عامة الناس من أهل الإسلام لرأيتهم قليلة جدا، كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض كما يقال، هم قلة قليلة، هم قلة قليلة. فهذه المجتمعات المسلمة تنتظر منكم الخير، تنتظر منكم ماذا؟ الخير، أن توصل لهم ماذا؟ الخير. ومن فضل الله جل وعلا أن هذه الدورات يعني ازدادت حسنا وازدادت جمالا بوجود الآباء كبار السن فيها. نحن نفرح بوجود ماذا؟ الآباء من كبار السن في مثل هذه ماذا؟ الدورات، إن دل إنما يدل على محبة الناس للخير وعلى إقبال الناس على الخير، وأنها تريد الخير، وأنها تريد الخير. فلا تخذل هؤلاء، لا تخذل هؤلاء فيما يتعلق بالخير. كم نجد من المطالبات من الشيبات من نخرج خارج المسجد فيقول يا ابني لو تفتح درسا في كذا، هذا يطلب في التفسير وهذا يطلب في الفقه، هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، والأمر مفتوح. نخشى أن تأتي ليالي وأيام يمنع الإنسان من الكلام، يمنع الإنسان من الكلام في بيوت الله جل وعلا. فمن أعظم الفرص أن طالب العلم استغل مثل هذا ماذا؟ الخير الذي نحن فيه، الذي نحن ماذا فيه. كم نتمنى أن تكون السنة على هذه الحال، أن تكون كل السنة، أن تكون كل السنة على هذه الحال، دروس من الصباح إلى الليل، كم نتمنى أن يكون هذا الأمر على هذه الحال، يأخذ الإنسان في باب الفقه لا أن ينتهي، وهكذا في باب علوم الآلة، في باب العقيدة، في باب توحيد الله جل وعلا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كم نتمنى أن تكون هذه المساجد كالمراكز تقام فيها الدروس أثناء الليل وأطراف النهار. فهذه نصيحة وتعتبر ماذا من الوصايا، وناسبت لأن في أبواب ماذا الوصايا، في أبواب ماذا الوصايا. فمن حقوق الآباء والأبناء والإخوة الذين يحضرون مثل هذه المجالس أن نوصيهم مثل هذه الوصايا، وهي والله أعظم من أن يوصيهم الإنسان بالمال، أعظم من أن توصي ماذا بالمال، أن توصي بمثل هذه ماذا الأشياء، أن توصي بمثل هذه ماذا الأشياء، على الله جل وعلا أن ينفع بها، على الله جل وعلا أن ينفع بها. فهذه من الوصايا بين يدي ماذا الدرس، كما قلنا ناسب لأننا في كتاب ماذا الوصايا، لأننا في كتاب الوصايا. قال الإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، وذلك بعد الانتهاء من المسائل التي تتعلق بالنصيب، تسمى المسائل التي تتعلق ماذا بالنصيب المجهول، للنصيب ماذا المجهول. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المسائل الحسابية المتعلقة بما يسمى بالنصيب، أو ما يسمى بالأجزاء، أو ما يسمى بالحظ، إلى غير ذلك مما يطلق عليها، مما يطلق ماذا عليها. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى بعض المسائل ماذا الفقهية التي تتعلق بالوصايا، التي تتعلق بالوصايا. من هذه الأحكام التي ذكرها الإمام الموفق عليه رحمة الله في كتابه عمدة الفقه، قال: ولو وصى بمعين، ولو وصى بمعين. بقي قبل الدخول في هذه المسألة، استشكل بعض إخواننا مسألة إذا أوصى الإنسان بضعف ماله، إذا أوصى الإنسان بضعف ماله وبين ضعفي ماله، فمر معنا أن المسألة محل إجماع بين العلماء إذا أوصى بضعف ماله، أي أوصى بضعف مال فلان، لفلان 50 ماذا ألفا، لفلان 50 ماذا ألفا، فأوصى لإنسان آخر بضعفها، أوصى لإنسان آخر ماذا بضعفها، معنى ذلك أنه يعطى ماذا 100 ماذا ألفا، معنى ذلك أنه يعطى ماذا 100 ماذا ألف. هذا هو الذي لا إشكال ماذا فيه. الإشكال في المسألة الثانية، وهي إذا أوصى بضعفي ما يعطى فلان، بضعفي ما يعطى ماذا فلان. بعض إخواننا، وهذا الفهم سبق إليه بعض العلماء، أنه يعني من دون الأصل، أي بمعنى بضعفي فلان دون الأصل، يعني بضعفي فلان جعل يعني ماذا مال فلان أصل، وجعل ماذا الضعفين زيادة على الأصل فتكون 3، معنى ذلك 150، معنى ذلك أوصال ماذا بمئة ماذا وخمسين. وهذا القول قلنا مرجوح على قول جمهور العلماء، هذا القول مرجوح على قول جمهور ماذا العلماء. فاتان المسألتان لا تختلفان عند الإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله أنها ضعف فقط، أنه أوصى له ماذا 100 ألف، أنه أوصى له ماذا في الأولى وهي محل اتفاق، وفي الثاني على الراجح من قول جمهور العلماء أيضا أنها ماذا بمئة ماذا ألف. ولو أوصى له أيضا بثلاثة ماذا أضعاف، لو أوصى له بثلاثة ماذا أضعاف لا يحسب الأصل، الأصل لا يحسب، تحسب ماذا الثلاثة، لو حسبنا ماذا الأصل كانت 4، لو حسبنا ماذا الأصل كانت ماذا 4، وهذا هو ماذا الراجح الذي يمشي على مذهب جمهور العلماء، الذي يمشي على مذهب ماذا جمهور ماذا العلماء. هذا من أجل التفهيم، فلا تنظر إلى الأصل، وإنما تنظر ماذا إلى ما يتعلق بالضعف، إلى ما يتعلق ماذا بالضعف، فلو نظرت إلى الأصل زادت عليك المسألة، زادت عليك ماذا المسألة. قال عليه رحمة الله: ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما. هذه مسألة، تصوير هذه المسألة، وصى بمعين، قال هذه السيارة لفلان، وصى بمعين، قال هذه السيارة لفلان، ثم وصى بها ماذا لآخر، ثم وصى بها ماذا لآخر. رجح الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في هذا الكتاب أنها بينهما، أنها ماذا بينهما. والسبب في ذلك، بسبب ترجيح الإمام الموفق عليه رحمة الله، أنه قال الوصية ثبتت للأول يقينا، الوصية ثبتت للأول ماذا يقينا، ويحتمل أنه لما أراد أدخل الثاني أراد ماذا التشريك، أو لعله نسي، أراد ماذا التشريك، أو لعله ماذا نسي. والاحتمال الوارد على اليقين، فقاعد عند العلماء أن اليقين لا يزول ماذا به الشك، فهو مشارك للأول، فيشتركان في هذه السيارة بالمناصفة، يشتركان في هذه السيارة بالمناصفة، ونحن نمثل بالسيارة، وإلا قد تكون أرضا قد تكون شقة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. والقول الثاني وهو الصحيح، والقول الثاني وهو الصحيح في المسألة أنها للثاني، القول الثاني يعني ماذا في المسألة أنها ماذا لي الثاني، لأن الوصية الثانية تتنافى مع الأولى تماما، لأن الوصية الثانية تتنافى مع الأولى ماذا تماما، وهذا هو ماذا الصحيح الراجح، وهذا هو الصحيح ماذا الراجح في هذه المسألة. والمسألة محل خلاف بين العلماء، المسألة محل خلاف، يكفي طالب العلم أنه يتصور هذه ماذا المسألة. ثم قال وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، انتقل في هذا التفريع، وهذا في شيء من عدم الترتيب، فيه شيء من عدم ماذا الترتيب، انتقل إلى ما يتعلق من الموصى له إلى ما يتعلق بالموصى إليه، الموصى ماذا إليه، فذكر فرعا، وكان الأولى أن يذكر هذا الفرع في المسألة، يعني ماذا في الركن الخامس على قول، أو على يعني ماذا القول الثاني فيما يتعلق بأحكام الموصى إليه، ولكن نذكر هذه المسألة ما دام أن الإمام قد ذكر هذه ماذا المسألة. قال وإن وصى إلى رجل، قال وصي على أولادي فلان، وصي على أولادي ماذا فلان، ثم أوصى إلى آخر، أوصى إلى آخر، أوصى أولا إلى عمرو ثم أوصى ثانيا إلى زيد. وقد يقول قائل دائما عمرو وزيد معنا في النحو فيما يتعلق كذلك بالمصطلح فيما يتعلق بالفقه، والسبب في ذلك قال لأنه ماذا سهل على اللسان، خفيف على ماذا اللسان، لهذا من الخفة أن الإنسان يسمي ولده زيدا أو يسمي ولده ماذا عمرا، خفيف هذا يعني ماذا اللفظ على اللسان، لهذا تجد الفقهاء يمثلون عمرو وزيد دائما عمرو وزيد إلى أن تقوم الساعة، الإنسان يمثل بعمر وزيد في باب المصطلح في باب النحو هكذا في باب ماذا الفقه. فوصى إلى ماذا إلى زيد، وصى إلى زيد أنه القائم على أولاده، سأتي أحكام الموصى إليه حديث تأتي، لكن هذا فرع ذكر ماذا الإمام عليه رحمة الله. فإن أوصى ماذا إلى زيد، إلى زيد أن يكون هو الوصي على أولاده، ثم أوصى إلى عمرو بأن الوصي ماذا على أولاده، ماذا يقول الإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله؟ قال فهما وصيان، أي كلاهما يقوم على الأولاد، كلاهما يقوم على الأولاد، فيتساعدان على القيام على الأولاد. هذا قول، هذا ماذا قول للمصنف عليه رحمة الله، هذا قول للمصنف. ولهذا العلماء ذكروا أن هذه المسألة على ثلاث صور، وتصوير المسألة وتقسيم المسألة هذا مفيد لطالب العلم، كون الإنسان يقول هذه الصورة محل إجماع وهذه الصورة محل إجماع، ثم يأتي بالصورة التي حصل فيها ماذا الخلاف في التقاسيم في أبواب ماذا العلم، التقاسيم في أبواب العلم، سواء كان في المصطلح، سواء كان في النحو، سواء كان في الفقه، سواء كان في العقيدة، هذا مفيد، وهذا فن من الفنون عند العلماء، وهذا فن من الفنون عند العلماء يسمى بالتقاسيم، بفن ماذا التقاسيم. ولهذا الحافظ، ولهذا ماذا الإمام السعدي عليه رحمة الله لكتاب مفيد عظيم، الكتاب ماذا مفيد عظيم مسمى بالقواعد الأصول الجامعة، ذكر فيه ثلاثة فنون، ذكر في هذا الكتاب ثلاثة من الفنون، فن الأشباه وهو ما يسمى بالقواعد الفقهية تتحد يعني ماذا الصور وتتحد الأحكام، والفن الثاني ما يسمى بالنظائر وهي تتحد ماذا الصور وتختلف ماذا الأحكام، والقسم الثالث ما يسمى بفن التقاسيم، بفن ماذا التقاسيم، تقول هذه المسألة الأولى محل إجماع، الثانية محل يعني إجماع أنها تصلح، الثانية محل إجماع أنها لا تصلح، وهذه المسألة الثالثة هي محل الخلاف. تصوير هذه المسائل على هذا الكيفية وعلى هذا المنعى هذا مفيد لطالب العلم، فهذا يسمى بفن التقاسيم، هذا يسمى بفن التقاسيم. يكثر منه ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويكثر منه أيضا الإمام ابن القيم، الإمام ماذا ابن القيم يكثر من هذا الأمر، وهذا مفيد لطالب العلم، مفيد لطالب العلم، ويسمى عند الأصولين بالتقاسيم أو بالسبر والتقسيم، هذه التقاسيم مفيدة لطالب العلم حتى يتصور المسألة. ولهذا جعل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أشرف العلم، من أشرف العلم أن الإنسان يعرف المعاني، يعرف المعاني التي تبنى عليها الأحكام حتى تساعده على التقسيم، حتى تساعده ماذا على التقسيم، من أشرف العلوم أن الإنسان يعرف المعاني التي تختلف بها الأحكام جمعا وفرقا، تختلف بها الأحكام جمعا ماذا وفرقا، هذا من أعظم العلوم، من أعظم ماذا العلوم. وعلى كل العلماء قد ألفوا في هذه الفنون، العلماء قد ألفوا في هذه الفنون، فمن أحسن المؤلفات للمتأخرين، للمتأخرين هو مؤلف الإمام العلامة السعدي عليه رحمة الله، المسمى بالقواعد الأصول الجامعة، المسمى بالقواعد الأصول ماذا؟ الجامعة. فهذه كما قلنا أوصى إلى عمرو ثم أوصى إلى زيد، يرى الإمام الموفق عليه رحمة الله أنها بينهما، أي بمعنى أن هذين يقومان على مدى على الأولاد، كلاهما يقوم على مدى الأولاد. وقلنا أن المسألة تحتاج إلى تصوير، وأنها على تقسيم ثلاثي. الصورة الأولى، الصورة ماذا؟ الأولى أن يحصل عز للأول، من الأول عندنا عمرو ثم بعد ذلك زيد، جاء يعني لما أوصى إلى زيد عزل عمرا، هذه لا إشكال فيها بالإجماع أن الأول معزول، أن الأول معزول فيما يتعلق بالوصاية على الأولاد، بالوصاية على الأولاد. الصورة الثانية أيضا فيها محل إجماع، قال هي بينكما، كلاكما وصي على الأولاد، وهذه محل ماذا؟ إجماع، كلاهما ماذا؟ من الأوصياء. محل الخلاف في هذه الصورة، أوصى إلى عمرو وأوصى إلى زيد، لم يعزل عمرا ولم يشرك ماذا؟ عمرا مع زيد، فحصل الخلاف بين العلماء، حصل الخلاف بين العلماء. يرى هذا الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى أن كلاهما يشترك فيما يتعلق بالقيام على هذه، يعني ماذا؟ على هذه الوصية، على هذه ماذا الوصية؟ أموال أو أولاد إلى آخره. وهذا محل الخلاف كما قلنا. والراجح أن الثاني، أن الوصية للثاني، الراجح أن الوصية ماذا؟ للثاني. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني. انظر هذا الآن الترتيب فيما يتعلق بالفروع الفقهية على ركن من أركان الوصايا، مهم جدا، مهم ذا جدا. فالمصنف عليه رحمة الله يعني كأنه ما رعى هذا الجانب، ما رعى هذا الجانب، فأدخل فرع يتعلق بالموصى ماذا؟ ما يتعلق بالموصى إليه، وهذه فروع فيما يتعلق به يعني الموصى ماذا به، فحصل شيء من الربكة والاضطراب فيما يتعلق به يعني تخريج هذه الفروع على هذا الركن الأخير. قال فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني، ما وصيت به ماذا للأول فهي للثاني، بطلت وصية الأول، وهذا بالإجماع. يقول ما وصيت به، يعني مثلا على سبيل المثال وصى بالسيارة لمن؟ وصى بالسيارة أولا لزيد، ثم وصى بها ماذا؟ لعمر. فماذا قال؟ قال ما وصيت به للأول فهو للثاني، أي ما هو لزيد إنما هو لعمر، بطلت الوصية، سواء كانت الوصية السيارة أو الموصى إليه، أو الموصى إليه فيما يتعلق بالأولاد. وهذه قلنا كالإجماع، بل نقلوا الإجماع على هذه ماذا؟ الصورة، نقلوا الإجماع على هذه ماذا؟ الصورة، فلا إشكال ماذا؟ فيها، لا إشكال ماذا؟ فيها. هذه ثلاث ماذا؟ ثلاثا من ثلاث ماذا؟ من الصور ذكرها الإمام عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله فصل، قال إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، وهذه قاعدة الآن، هذه كأنه يقدم لك بمثل هذه الضوابط، مثل هذه ماذا القواعد، لأن قد يسأل سائل فيقول إذا بطلت الوصية، أي الوصايا عموما، تأتي وصايا قد تكون بالمئات الوصايا، فإذا بطلت، إذا بطلت ماذا الوصية، وبطلان الوصية لها أشياء كثيرة، بطلان الوصية قد يحصل ماذا بأشياء كثيرة. المصنف عليه رحمة الله ذكر يعني كما يقال ذكر نبذ، ذكر ماذا نبذا فيما يتعلق بالأشياء التي تبطل بها ماذا الوصايا، فذكر فصلا. نعم نعم، هذه من الضوابط. يقولون الفرق بين الضابط وبين القاعدة أن الضابط يتعلق بمسألة معينة، إذا كان شيء يتعلق بمسألة معينة تحت ماذا فروع يسمى ضابطا عند العلماء، هذا على الصحيح. وإذا كان هذا الشيء الذي ذكره المصنف يتعلق بأكثر أبواب الفقه أو بكل أبواب الفقه يسمى قاعدة، هذا على الصحيح فيما يتعلق للتفريق بين الضابط وبين القاعدة عند العلماء. قال إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، قلنا قاعدة عندنا، الأصل أن ما ترك الميت، الأصل أن ما ترك ماذا الميت يذهب إلى الورثة، هذا هو الأصل عندنا، هذا هو الأصل ماذا عندنا، إلا ما يخرج، إلا ما يخرج من هذه الأموال. ما هو الشيء الذي يخرج يعني من هذه الأموال المتروكة للورثة؟ الوصايا، وصايا الديون الحقوق إلى آخره. فالأصل فيما يتعلق بالأموال أنها تذهب من المورث إلى الوارث، من المورث ماذا إلى الوارث، هذه هي ماذا التركة، فهذا هو الأصل الأصيل، لأن قد نحتاج لهذا الأصل، قد نحتاج ماذا لهذا الأصل. متى نحتاج للأصول في المسائل؟ للأصول ماذا في المسائل، سواء كان أبواب العقائد، أبواب الفقه إلى غير ذلك، في أبواب المصطلح، في أبواب النحو. لماذا يقولون هذا أصل؟ أصل يحتاج إلى متى؟ إذا حصل الشك، إذا حصل ماذا؟ الشك، نرجع إلى الأصل في الشيء. ما هو الأصل في الشيء؟ أن الأموال تذهب إلى الورثة، أن الأموال تذهب إلى الورثة. هل صحت الوصية أو لم تصح ماذا؟ الوصية، هل هي باطلة أو صحيحة؟ ما وصلنا إلى شيء، نقول الأصل أن هذه الأموال تنتقل من المورث إلى ماذا؟ إلى الوارث. هذا معنى أن العلماء يقعدون ما يسمى بالأصل، ما يسمى بالأصل. فمعنى ذلك أنه يرجع إليه عند الاختلاف، يرجع إليه ماذا؟ عند الاختلاف. كما أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي أصول، هي أصول ماذا؟ الدين. فالناس إذا أراد أن تتحاكم ترجع إلى هذه الأصول، ترجع إلى هذه ماذا؟ الأصول. فهكذا إذا حصل ماذا؟ الإشكال، هل هذه الوصية باطلة أو صحيحة؟ هل أوصى أو ما أوصى؟ قد تحصل ماذا؟ شيء ماذا؟ يحصل شيء ماذا من الشكوك. نقول الأصل عدم الوصاية، ونقول الأصل أيضا أن الأموال تذهب من الوارث إلى المورث، تذهب من الوارث من المورث إلى الوارث، إنها ماذا؟ تركة. فتحفظ هذا الأصل الآن، تحفظ هذا ماذا؟ الأصل. فما هو الذي يبطل ماذا؟ الوصايا. ما هو الذي يبطل ماذا؟ الوصايا. تفنن ابن قدامة عليه رحمة الله في ذكر بعض الفروع الفقهية التي تبطل ماذا؟ الوصية، التي تبطل ماذا؟ الوصية. قال إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. فالآن فهذه الفاء للتفريع الآن، هذه الفاء الآن للتفريع على المسائل التي يحصل بها إبطال ماذا؟ التي تحصل بها الوصايا. قد تصلح الوصايا وقد تبطل ماذا؟ الوصايا. قال فلو وصى أن يشتري أو أن يشترى عبد أو إذا نعم فلو وصى أن يشتري عبد زيد، فلو وصى أن يشترى أو يشتري عبد زيد عينه، قال هذا يعني اشتروا ماذا؟ عبد زيد، يعني أمرهم أن يشتروا ماذا؟ عبد زيد بمئة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعتق. قال هذه 100 ريال، يكتب في الأوراق ويشهد على هذه الأوراق الوصايا. أوصى بأنه يشترى عبد ماذا؟ زيد، عين هذا العبد بكم؟ 100 من التركة. أوصى أن يشترى عبد زيد ماذا؟ 100 ريال من التركة. ثم بعد ذلك إذا اشتري قال يعتق، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعتق. فلو حصل أنه لما مات هذا الإنسان أو قبل أن يموت ماذا؟ هذا الإنسان مات ماذا؟ مات الذي أوصى بشرائه، مات الذي أوصى ماذا؟ بشرائه. قال فمات أو لم يبعه ماذا؟ سيده. فالمئة ماذا للورثة؟ عندنا شيئان، الشيء الأول أنه ماذا؟ مات العبد، مات ماذا؟ العبد الموصى بشرائه، ثم بعد ذلك ماذا؟ باعتاقه. فحكم هذه الوصية باطلة. أين يذهب المال وهي 100 ريال؟ مش 100 ريال يمني، سعودي إن شاء الله، ترجع للورثة، ترجع إلى ماذا؟ إلى الورثة. أو كذلك حصل أن السيد يعني بعد موت هذا الموصي جاءوا إلى سيد ماذا؟ زيد، وهو العبد الذي عينه هذا ماذا؟ الموصي بأن يشترى 100. قال أنا ما أبيع عبدي، ما سأبيع ماذا؟ عبدي. فما حكم هذه ماذا؟ الوصية. ما حكم هذه الوصية؟ حكم هذه الوصية بأن ماذا؟ تبطل. لأن الوصايا لا بد لها من محل تتعلق به، الوصايا لا بد لها من محل تتعلق به. فلا محل للوصية. زيد يعني المعتق هو المملوك مات، زيد المعتق وهو ماذا؟ المملوك ماذا؟ مات. فحكم 100 ريال إلى أين ترجع؟ ترجع إلى الورثة، ترجع إلى الورثة. إذا فهمت هذا الأصل وهو أنها قد تبطل ماذا؟ الوصية. سيأتي بعد ذلك كما قلنا السؤال، أين يذهب المال إذا بطلت ماذا؟ الوصية، أو إذا بطلت ماذا؟ الوصايا. أين تذهب الأموال؟ ترجع الأموال إلى أصلها. أين أصلها؟ الورثة. أين أصلها؟ هم ماذا؟ الورث. ولهذا كما قلنا نستفيد من هذا الأصل، نستفيد من هذا الأصل أن الأصل في الأموال أن تذهب إلى الورثة بعد موت ماذا؟ بعد موت المورث. فإذا أبى كما قلنا أو حصل أنه ماذا؟ يعني مات، فنقول في هذا الحالة تبطل ماذا؟ الوصية، تبطل ماذا؟ الوصية. قال فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس. فمات الفرس، الفرس الحبيس المقصود بالموقوف، الموقوف ماذا؟ إما على الجهاد وإما على الفقراء، إما على الجهاد يخرج به للجهاد وإما على الفقراء والمساكين. ولكن عين فرسا، عين فرسا، أوصى بمئة ماذا؟ ريال تنفق حتى تنتهي هذه المئة، فيما يتعلق بالعلف طبعا، فيما يتعلق بالعلف، ما يتعلق بإصلاح هذا ماذا؟ الخيل المحبوس، إما على الفقراء وإما على المجاهدين. وعين فرسا، وعين ماذا؟ فرسا. ففي هذا الحالة ماذا أيضا؟ تبطل ماذا؟ الوصية، وترجع إلى من؟ إلى الورثة. إذا لم يعين وإنما قال على فرس محبوس، يعني عمم على فرس، أراد الجنس وما أراد العين، أراد الجنس وما أراد العين. فإذا مات هذا الفرس تنتقل للفرس الثاني، فإذا قصد الجنس فهذه ينتقل بها إلى كل ماذا؟ إلى كل فرس في هذه الأوصاف، محبوس على الجهاد، محبوس على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك. أما إذا عين فرسا معينا، إذا عين فرسا ماذا معينا ثم مات، يعني فسدت هذه ماذا وبطلت هذه ماذا الوصية، بعدها يرجع ماذا المال إلى الورثة، يرجع المال إلى الورثة. هذه الصورة الثانية، هذه هي الصورة ماذا الثانية. قال ولو وصى أن يحج عنه أو أن يحج ماذا عنه زيد، إذا أوصى أن يحج ماذا أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. جاءوا إلى زيد قالوا فلان من الناس أوصى أن تحج ماذا عنه، وأرادوا أن يسلمون ماذا أرادوا أن يسلموه الألف، فأبى ماذا أن يحج، أو جاءوا قد مات، أو جاءوا إلى زيد فإذا بزيد ماذا قد مات. الصورة الأولى إذا مات خلص الوصية ما لا محل تتعلق به، فترجع إلى الورثة، لأنه ما أوصى بالحج إلا من طريق زيد، كأن زيد يعني عنده معرفة بالأنساك، عنده أمانة، عنده ورع، عنده تخوى عبادة، فما يريد إلا زيد يحج ماذا عنه، فأوصى أن يحج عنه بألف. وهذه طبعا في النافلة، أما إذا كان في الفريضة هذا مر الكلام عليها، لأنه إذا كان على فريضة الإسلام يخرج ماذا من أصل المال، يخرج ماذا من أصل المال ما يحج به عن هذا الإنسان حجة الإسلام، وإن كان المال كاملا، وإن كان المال ماذا كاملا، لكن هذه نافلة أراد أن يوصي، لأن هذا من حقوقه، الثلث من حقوق هذا الميت، فأراد أن يوصي به بثواب يعود عليه بعد موته، بثواب يعود ماذا عليه بعد موته. فقال هذا ألف ريال سعودي يحج عني ماذا يحج عني ماذا زيد من الناس. فجاءوا إلى زيد قالوا زيد البارحة مات، مات زيد ماذا البارحة، ما في حق الآن، خلاص يرجع المال إلى من؟ إلى الورثة، إلا في حال، وهذا من التطوع الآن، إذا أرادوا أن ينفقوا هذا المال في أبواب الخير تلحق هذا الإنسان الذي قد مات، وإلا لا يكون على من قبيل الإلزام، لا يكون من قبيل الإلزام. فجاءوا إلى زيد قال ما سأحق، جاءوا إلى زيد قال ما سأحق ماذا لي فلان. فما حكم هذه الوصية؟ حكم الوصية أنها تبطل، لأنها لم تجد محلا تتعلق به فترجع إلى الورثة. نسوق دائما الأصل هذا كذا يكون معنا، يكون معنا هذا ماذا الأصل نمشي عليه، على هذا الأصل نمشي عليه. قال وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا، هذا الزيد قال أنا ما سأحج، والحج يعني تقدير كان يكلف بثمانمائة ماذا بثمانمائة، كان الحج يكلف ماذا بثمانمائة، هذا هو الأصل، وكأنه أعطاه ماذا الألف، يأخذ الألف من أجل الحجة ومئتين من أجل ماذا، هذه تعتبر يعني زيادة، هذه تعتبر ماذا من قبيل الإحسان إلى زيد. فلما أبى زيد أن يحج ماذا عن فلان قال أعطوني المئتين، هو أوصى لماذا بالمئتين، نقول هذه المئتين الذي أوصى بها يعني لها شرط لم يتحقق، ما هو الشرط الذي لم يتحقق؟ أنك لم تحج ماذا عنه، فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط أو ما تعلق به الشرط، وهي المئتان، فلا يعطى ماذا المئتان، لا يعطى ماذا المئتان، وترجع ماذا للورثة، لأنه إنما أعطاه وزاده على الإنفاق فيما يتعلق به الحج بشرط أن يحج عنه، فلما لم يتحقق الشرط لم يتحقق ماذا المشروط، وهي الزيادة على الثمانمائة. قال وإن قال الموصى له أعطوني نعم إلى آخره، قال لم يعطى شيئا، ولو مات الموصى له، ولو مات ماذا الموصى له قبل موت الوصي، الموصى له أوصى لزيد بثلث ماله قبل أن يموت، هذا الذي أوصى بثلث ماله مات ماذا الموصى إليه، مات الموصى ماذا الموصى له، مات الموصى ماذا له، حكم هذه الوصية أن ماذا تبطل، لأنه لا محل لها تتعلق ماذا به، لا محل لها تتعلق ماذا به. هذه أيضا واضح إن شاء الله ما فيها إشكال، أوصى لزيد من الناس وقبل أن يموت، يعني ماذا وقبل أن يعني ماذا يموت ماذا الموصي، حصل أن الموصى له، أن الموصى لماذا مات، حكم هذه الوصية أنها ترجع للورثة، إذا لم يوصي وصية ماذا أخرى أنها ترجع للورثة، وهذا على قول الأكثر، لأن من العلماء من قال ترجع يعني يأخذها ماذا الورثة، وهذا قول مرجوح، وهذا قول ماذا مرجوح، لأنه ما أوصى إلا لزيد، ما أوصى إلا ماذا إلا لزيد، وكانت هذه الوصية في حال حياته، فلما مات زيد تخلف المحل، تخلف ماذا المحل وهو الموصى ماذا له، فكانت وصية من دون موصى له، فلم تتحقق، فلا تتحقق ماذا الوصية، فترجع إلى ماذا إلى الورثة، ترجع إلى ماذا إلى الورثة على الصحيح، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور من العلماء في هذه المسألة. قال أو رد الوصية، أو رد ماذا الوصية ردت إلى الورثة، لو حصل أنه رد الوصية وهو ماذا الموصى له وهذا مر معنا أنه على تقسيم ماذا؟ رباعي. مرت المسألة أن هذه المسألة على تقسيم رباعي. أوصى لزيد من الناس عمر، أوصى لزيد ماذا؟ من الناس بثلث ماذا؟ ماله. مر معنا أن له أربع ماذا؟ أحوال. الحالة الأولى أنه رد ماذا؟ الوصية في حال حياة من؟ الموصي. جاء إلى الذي أوصى بثلث ماله قال أنا ما أريد منك المال، ما أريد منك ماذا؟ المال. قال العلماء بالإجماع يعني كلام هذا الإنسان الذي قال ما أريد ماذا؟ الوصية لم حلل من الإعراب، بمعنى لأنه ما هو مالك ولا في تقدير المالك، لا هو من الملاك ولا في تقدير ماذا؟ الملاك، فتكون هذه الوصية مردودة إلى صاحبها لأنه ما استلم إلى الآن، ما أخذ ولا قبض ولا قبل إلى غير ذلك، ولا مات هذا الإنسان الذي أوصى. لأن حينما نقول يعني ماذا وصايا لا يتحقق هذا المعنى، لا يتحقق هذا المعنى الذي نتكلم به إلا بعد موت ماذا الميت، تقول هذه وصايا، هذه ماذا وصايا. فهذا إنسان أوصى لزيد عمر، أوصى ماذا لزيد، فجاء زيد في حال حياة الموصي قال أنا ما أريد ماذا الوصية هذه بالإجماع، أولا لأنه لا هو من الملاك ولا في تقدير ماذا الملاك، فترد ما في إشكال. الصورة الثانية بعد موته، الصورة ماذا الثانية لما مات الموصي، لما مات ماذا الموصي قبل أن يقبل هذا ماذا الموصى له، وقبل أن يقبض، لأن عندنا حالتان، حالة أنه يقبل والحالة الثانية أن يقبض، حالة أولى يقبل ثم بعد ذلك ماذا يقبض هذه ماذا الوصية، يقبض هذه ماذا الوصية. فقبل أن يقبل وقبل أن يقبض ماذا الوصية رد هذه ماذا الوصية، وهذا لا خلاف فيه كما قال بعض العلماء أنها ترجع للورثة. إذن القسم الأول ترجع للورثة ولا إشكال فيه، القسم الثاني قبل أن يقبض وقبل أن يقبل بعد موت الموصي قال أنا ما أريد هذه ماذا الوصية، فترجع للورثة، ترجع ماذا لأصلها وهم من الورثة. الصورة الثالثة، الصورة ماذا الثالثة، أن يحصل منه ماذا، أن يحصل من هذا الإنسان أنه قبيلة لكنه لم يقبض بعد، لأنها من قبيل ماذا، من قبيل الهبات، هي في معنى الهبات، حصل بأنه ماذا قبيلة، حصل بأنه ماذا قبيلة هذه ماذا الوصية لكن لم يقبض هذه ماذا الوصية للآن، لم يقبض هذه الوصية ماذا إلى الآن، فحصل أنه قال أنا ما أريد، أنا ما أريد هذه ماذا الوصية، لا أريد هذه ماذا الوصية، حصل أنه لم يقبل، يعني ماذا ما حصل أنه يعني ماذا قبل لكنه لم يقبض، قبل لكنه ماذا لم يقبض هذه ماذا الوصية. فهذه محل يعني خلاف بين العلماء، هل إذا رد يعني شيء قد ملكه أو رد شيء لم يدخل ماذا في ملكي ولم يتحقق إلى الآن. على كل، على الصحيح من أقوال العلماء أنه يقبل منه الرد فتكون للورثة هذه الصورة، هذا قلنا على الراجح، هذا الراجح أنها ترد إلى الورثة ويقبل منه ماذا عدم ماذا القبول لهذه الوصية. الصورة ماذا الرابعة، وهي إذا حصل أنه قبل وقبض، حاز فذهب بها، ذهب بها إلى بيتي، فجاء من اليوم الثاني قال أنا ما أريد هذه الوصية، أنا ما أريد هذه ماذا الوصية، بعد أن قبل وقبض هذه ماذا الوصية. قال العلماء هو مالك الآن، أصبح من ملاك هذا الشيء، أصبح من ملاك هذا ماذا الشيء، فرجوعها إلى الورثة، رجوع هذه الشيء إلى الورثة هي من قبيل الهبة من هذا الإنسان، لأنه تملك، دخلت في يعني ماذا في ملكه حقيقة وتقديرا، دخلت في ملكه حقيقة وتقديرا، لأنه قبل وقبض وحازها إلى بيته فهي من أملاكه. فإذا ردها إلى الورثة لا على أن هذا يسمى ردا، وإنما يسمى ماذا هبة، يسمى تبرعا. من الذي تبرع ومن الذي وهب؟ هو هذا الإنسان الموصى له، يعني وهب ماله لأنه ماله الآن، لأنه من قبيل ماله، فوهب ماله وتبرع ماذا بماله، فلا يكون من قبيل ماذا، من قبيل رد الوصايا، لا يكون من قبيل رد ماذا الوصايا. فيأتي عندنا ماذا الإشكال، يأتي عندنا ماذا الإشكال، يأتي إلى بعض الورثة هم أربعة، فيقول يا زيد خذ هذه أنا ما أريدها، أنا أعطيتك فيه. فإن فسرنا على أنه رجوع ماذا في الوصايا، فتكون بين من، تكون بين الورثة الأربعة، تقسم أربعا، تقسم ماذا على أربعة. وإن قلنا أن هذه أصبحت في ملك هذا الإنسان، دخلت في ملكه حقيقة وتقديرا، فهي تعتبر من قبيل الهبات، فإذا وهبها لا زيد لا يشارك باقي الإخوة، إذا قال هي لزيد فقط أنا أعطي زيدا، نقول هي هبة وتبرع من هذا الإنسان، فيأتي عليها هذا التفريع الآن، يأتي عليها هذا ماذا التفريع، فيأتي إلى واحد من هؤلاء الورثة فيقول هي لك، فيقول هي لك، أو يأتي إلى الورثة فيقول هي لكم، بعضهم يقبل وبعضهم ماذا لا يقبل، بعضهم يقبل يعني وبعضهم ماذا لا يقبل. فإن قبل ماذا الكل، يعني الأصل في العطاء لأربعة أنه ماذا بالمساواة، هذه قاعدة عند العلماء، أنك لو أعطيت ماذا شخصين قلت هذا لكم أو هذا بينكما، أنه على يعني ماذا يقسم بينهم بالتساوي، أنه يقسم بينهما ماذا بالتساوي. فعلى كل كما قلنا هذا التفريع يأتي على هذه المسألة، فإن قلنا أنها من قبيل الوصية إلى الآن لا تدخل في أملاكي فردها، فهي تتعلق بكل وارث، فتقسم كما يتقسم الميراث، فتقسم كما يقسم ماذا الميراث. وإذا كانت من قبيل الهبات والعطايا من تعتبر ماذا من أمواله، فهي تعتبر من قبيل العطية، فمن أعطى إذا أعطاها الكل كانت بين الكل، وهي إذا أعطاها ماذا لي البعض، إذا أعطاها ماذا لي البعض فهي لهذا ماذا البعض، على هذا ماذا المعنى. على كل المصنف الإمام ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله يريد الكلام على ما يتعلق بالتفريعات فيما يتعلق بإبطال ماذا الوصايا، فيما يتعلق بإبطال ماذا الوصايا. قال: أو رد الوصية ردت إلى الورثة ولو وصى لحي وميت، فللحي نصف الوصية، هذا إنسان وصى لحي وميت. قال العلماء: هذا على حالين، وصى بثلث ماله لإنسان حي والإنسان ميت. الصورة الأولى يعلم الحي ولا يعلم ميت أنه مات. الصورة الثانية وصى لإنسان وآخر أيضا، فيعلم الحي ويعلم ماذا الميت. بعض العلماء يفصل في هذه ماذا المسألة، وصى بثلث ماله لإنسان حي والإنسان ماذا ميت، لإنسان حي والإنسان ماذا ميت. فقال العلماء: هذا على قسمين، إن كان يعلم أن فلانا ذاك قد مات، فقالوا كأنه أراد أن ينفرد بالوصية بكماله وتمامها الحي، فتعطى للحي. وإذا كان لا يعلم، إذا كان ماذا لا يعلم، فهي للحي، والنصف الآخر يرجع ماذا لي الورثة، النصف الآخر يرجع ماذا لي الورثة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق، على مذهب الحنابلة مشهور مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين أن يعلم الحي من الميت، بين أن يعلم الحي من الميت، وهذا هو الراجح أنها تعطى للحي والميت. الحي عرفنا كيف يأخذ ماذا الوصية، فكيف يأخذ ماذا الميت ماذا الوصية، كيف يأخذ الميت الوصية؟ ها، تنفق عليه في أبواب البر والخير، هل يلحقه الثواب ولا ما يلحقه؟ إذا لا يعني ماذا، إذا ما استطاع أن يأخذ المال عينا سيأخذ الثواب ولا ما سيأخذ الثواب؟ فإذا ما لحقه المال حقيقة ولا تقديرا سيلحقه ماذا الثواب، سيلحقه ماذا الثواب. فتصرف لهذا الإنسان الميت في حال ماذا، تصرف لهذا الإنسان في أبواب ماذا البر، يلحقه ماذا ثوابها، يلحقه ماذا ثوابها. على أن أكثر العلماء يمنعون الوصايا للأموات، يمنعون الوصايا ماذا للأموات، لأن من شرط الوصايا أن تكون مملوكة، وهذا الميت لا يتصور منه ماذا أن يكون مالكا، والصحيح أنه يصلح له، والصحيح أن هذا ماذا يصلح، فتنفق في أبواب البر، تنفق في أبواب البر والخير، بحيث يعود ماذا ثوابه البر والخير لهذا ماذا الإنسان الميت على الصحيح، على لما يتعلق بالميت. أما ما يتعلق بالحي فهذا محل إجماع أنها تعطى، يعطى النص ماذا للحي، هذا محل إجماع. لكن الإشكال فيما يتعلق بالميت، وما يتعلق بالنص ماذا الآخر، لكن نقول على هذا التفصيل أنه لا يفرق بين كونه يعلم الحي أو لا يعلم ماذا، لا يعلم الميت أو يعلم ماذا الميت. الصحيح أنها بينهما، الصحيح أنها ماذا بينهما، ولا تبطل ماذا الوصية. لأن على هذا الخلاف ماذا ينبني؟ رجوع نصف المال، قد يكون ملايين، رجوع نصف المال. لربما اجتهد ماذا الورثة في إخراج ماذا الفتاوي، ربما يعني ماذا اجتهد الورثة في إخراج الفتاوي، هذه ملايين تذهب يعني. فإذا قيل أن هذه النصف الزائد ماذا يبطل فيرجع ماذا للورثة، ربما يجتهد ماذا الورثة في استخراج المال، هذه أمور يعني محل خلاف بين العلماء. قالوا: ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله، فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. وصى لغير وارث، وصى لوارث، مر معنى أن الوصية ماذا لي الورثة لا تصرح، أن الوصية ماذا لي الورثة ابتداء حرام، الوصية لوارث ماذا حرام، والوصية بالزيادة على الثلث أيضا ماذا حرام، هذا ابتداء يقال، لكن تنفيذا هذا موقف على من؟ على أهل الحقوق، تنفيذا لهذه الوصايا هذا يوقف على ماذا؟ على أهل الحقوق، إن أجازوا الزيادة على الثلث أجيز، لأن من حقوقهم، وتعتبر من قبيل ماذا التبرعات، تعتبر من قبيل التبرعات من أموالهم. وإن أجازها أيضا ماذا الورثة لوارث منهم بالزيادة على ميراثي، أي أوصى لوارث فأجازوا ماذا الورثة، هذا من حقوقهم. لكن ابتداء هل الإنسان أن يفعل هذا الفعل، أن يوصي لوارث أو أن يوصي بالزيادة على الثلث، يقول هذا حرام، نقول هذا ابتداء ماذا حرام. لكن إذا حصل نقول هذه من حقوق الخلق لا من حقوق الله، لو كانت من حقوق الله عز وجل يأتي عليها مسألة مبحث النهي، النهي الذي يعود إلى ذات الشيء يحصل به ماذا الإبطال، فلا تصلح هذه الوصايا محرمة وتكون فاسدة، لكنها محرمة فلما كانت محرمة وكانت من حقوق العباد توقف على العباد وهم الورثة الذين يرثون هذا ماذا؟ الميت. فإن أجازوا هذه يعني الوصية بالزيادة على الثلث أو لوارث فهذه أموالهم قد تبرعوا بها، هذه ماذا؟ أموالهم قد تبرعوا بها بعد موت ماذا؟ الميت، لأن انتقلت ماذا؟ إليهم. هذا إنسان أوصى ماذا؟ بثلث ماله لزيد وهو الوارث من أبنائه، ولعمر وهو ليس وارثا ماذا؟ من أبنائه، هذا أجنبي وهذا ماذا؟ وارث، نعم. فأوصى بثلث ماذا؟ أوصى بثلث ماله. فكيف نفعل في هذه الحالة؟ نفعل أن الثلث كم سدسان؟ كم سدس؟ سدسان، الثلث سدسان، فنعطي الموصى لغير الوارث ماذا؟ السدس، ثم بعد ذلك ماذا؟ السدس موقوف. أين الورثة؟ قالوا زيد وعمر وصالح وعلي، قالوا نقيس، فما في حرج، يعطون ماذا؟ الوارث. ما أجازوا إلى أن يرجع ماذا؟ السدس يقسم بين الورثة كأنه تركه، يقسم بين الورثة فتبطل ماذا؟ هذه الوصية ماذا للوارث. أذن الأخ يعني يسأل الفرق بين الهبة وبين الهدية، من عنده؟ ذكرناها، إيش الفرق بين الهبة وبين الهدية وبين الصدقة؟ ها والهدية؟ عندنا هدية وعندنا هبة وعندنا صدقة، إيش الفرق بينهم؟ الهبة والهدية فعل الحياة. لا، ما تسألنا على الوصية، ما ذكرت الوصية، ما في وصية، ما ذكرناها. قلنا هبة، قلنا هدية، قلنا صدقة، إيش الفروق بينها؟ ها؟ أحسن، يعطي شيئا على وجه ماذا؟ التحبب لهذا الإنسان، ثم هدية تهادو تحبب. ها الثانية الهبة، ها؟ تعطى للإنسان من أجل ماذا؟ على وجه الانتفاع بها، انتفع بها، تريد أن تنفع إنسانا، أتريد يعني التحبب به، تريد أن تنفعه، وهذا حاله كحال ماذا؟ العارية، تعطي ماذا؟ إنسانا شيئا من أجل ينتفع بهذا ماذا؟ الإنسان، فهذه تسمى ماذا؟ تسمى هبة، تسمى ماذا؟ هبة. والصدقة أن يعطي الإنسان شيئا يريد به ماذا؟ الثواب، فهذا في حال الحياة. فإذا أعطى شيئا من المال، سواء كان من المال أو من المنافع، من الأعيان أو من المنافع، لكن قال بعد الموت، قال أخروا هذا الشيء إلى بعد الموت، ماذا يسمى؟ وصية. هذه كلها التبرعات، أن يعطي الإنسان شيئا من دون مقابل، إما في حال الحياة فهي على تقسيم ثلاثي أو رباعي، وإما بعد الممات فهي قسم واحد، ما يسمى به ما يسمى بالوصايا، ما يسمى بالوصايا. الأخ يعني يقول هل يوصى لإنسان من آل البيت؟ هل يوصى لإنسان نسب ماذا؟ نسبه إلى آل البيت، هذا مبني على الوصايا، هل هي تعتبر من قبيل الواجبات أو المستحبات؟ أي بمعنى هل خرج زكاة؟ هل خرج كفارة؟ أو أن هذا من قبيل ماذا؟ الصدقات؟ ها؟ من قبيل المستحبات، واضح من قبيل المستحبات. فعلى قول جمهور العلماء أن الصدقة النافلة لا تحرم على آل البيت، إلا النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بالإجماع، إلا النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بالإجماع. ما الدليل على ذلك؟ قصة سلمان، قصة ماذا؟ سلمان أتى يعني هو ينظر في العلامات الذي يعني ماذا تبرز أن هذا نبي، فكان قد قرأ في الكتب، كان قد قرأ ماذا في الكتب، ومن هذه العلامات للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ولا يأكل ماذا الصدقة، فأعطاه في اليوم الأول قال هذه صدقة، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام خذوها، وجاء من اليوم الثاني فقال هذه هدية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وشارك أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدايا ويرد ماذا الصدقات، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، هذا بالإجماع. أما باقي آل البيت وهو على الصحيح أنها لا تحرم عليهم الصدقة النافلة، فهذه الوصايا تتفرع على هذه المسألة، الوصايا تتفرع على هذه المسألة، فهي تعتبر من قبيل الصدقات، على هذا لا حرج، يأخذ يعني من آل البيت هدايا، هبات، صدقات، وصايا، لا حرج من هذا الأمر. الله أعلم. الأخ يسأل عن أفضل الكتب المؤلفة فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، ما يتعلق بالقواعد الفقهية، أما من حيث يعني من حيث المستوى المتوسط، من حيث المستوى ماذا المتوسط، هو كتاب يعني ماذا العلامة الإمام السعدي عليه رحمة الله، قواعد الأصول الجامعة الذي تكلمنا عليه، وهو الذي اشتمل على ثلاثة فنون، اشتمل على 3 فنون، كتاب القواعد الأصول الجامع اشتمل على يعني ماذا 60 قاعدة فقهية، وعلى جمع كبير من الفروع الفقهية يبلغ ماذا 200 فرع من الفروق، فهو اشتمل على فنون 3. أما الفن الثالث هو فن التقاسيم ما أفرده، أفرد يعني القواعد الفقهية في أول الجزء، وأفرد الجزء الثاني وهو ما يسمى بالنظائر في الجزء الثاني، وهكذا فيما يتعلق بالتقاسيم كانت مدخولة، كانت التقاسيم ماذا مدخولة في أثناء ماذا الكتاب، مدخولة في أثناء ماذا الكتاب. فهذا من أفضل ما أقول فيما يتعلق بالمتون ماذا الذي هي وسط من المتون التي هي ماذا وسط، أفضل كتاب هو للإمام العلامة السعدي عليه رحمة الله قواعد الأصول الجامعة. والأخ يسأل سؤالا ثانيا وهو ما يتعلق إذا تحرك الإنسان وهو قائم، إذا تحرك الإنسان وهو قائم وأخذ الجوال، تحرك الإنسان وهو ماذا قائم فأخذ ماذا الجوال، كأنه حذف المسؤول عنه، هو في الصلاة طبعا، أما إذا أخذ الجوال وهو ما هو في الصلاة يأخذ جواله ولا يتركه. لكن الأخ يتكلم على ما يتعلق بالصلاة، على ساعة ونسي، أخذ الجوال وهو ماذا قائم في الصلاة، أخذ الجوال وهو قائم في الصلاة في الفرض أو في النفل، في الفرض ماذا أو في النفل. مر معنى أن الإنسان إذا دخل في الصلاة، إذا دخل ماذا في الصلاة فيحرم عليه ماذا، يحرم عليه شيء يتعلق لا يتعلق بالصلاة، يحرم عليه كل شيء لا يتعلق ماذا بالصلاة، فأفعاله حركاته أقواله كلها تتعلق بالصلاة، كلها تتعلق ماذا بالصلاة. فكون الإنسان يأتي بحركة ماذا في الصلاة فهذه الحركة منسوبة إلى الصلاة، هذه الحركة منسوبة ماذا إلى الصلاة. وهذا المتحرك مر معنا أنه على قسمين، قد يتحرك عمدا وهو يعلم الحرمة ويتحرك عمدا، وهذه الحركة إن كانت ماذا عمدا فإن كانت تأتي على إبطال، على إبطال ماذا الصلاة. متى تأتي على إبطال الصلاة؟ إذا حصل أنه ركع تماما أو جاوز ماذا الركوع أو سجد، فعل شيء يعني فيه زيادة في الصلاة. أما كل إنسان يتحرك يمينا وشمالا، يرفع يده يرفع قدمه إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فهذه ترجع إلى ما يتعلق بالحركات. فإن زاد في هذه الصلاة أو نقص في هذه ماذا الصلاة، زاد في هذه الصلاة أو نقص في هذه الصلاة فيما يتعلق بالأركان، أي بمعنى زاد ركنا من أركان الصلاة، زاد ركنا من أركان ماذا الصلاة، فإن كان عمدا بطلت هذه ماذا الصلاة، بطلت هذه الصلاة. وإن كان ماذا سهوا، وإن كان ماذا سهوا تأتي عليه أحكام ماذا السهو، تأتي عليه أحكام ماذا السهو. أما إذا كان جهلا، وهذه هي المسألة الآن، المفروض بعض الناس ما يدري أن هذا يحرم عليه أن يتحرك في الصلاة هذه الحركة، فينزل إلى الجوال، هذا زيادة على الركوع، ينزل فيأخذ ماذا الجوال، أو يعني ماذا تحصل له ماذا حكة أو حكة فيما يتعلق بساقي فينزل لغير ما هو مضطر مثل هذا الشيء، فإن هذا مما يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما سهوا هذا أمر ما له علاقة بهذا، أو جهلا هذا الشيء ما له علاقة بالأحكام الذي ذكرناها. الأخ يعني يسأل لماذا صحت وصية الثاني وبطلت وصية ماذا الأول، أوصى لزيد بسيارة معينة ثم أوصى بها ماذا لي عمر، هل تبطل وصية ماذا الأول؟ مر معنا أن المسألة على قولين للعلماء، والأقرب أن الثاني تنافي الأولى، بينهما منافاة، بينهما ماذا منافاة. بعض العلماء قال لا نلجأ إلى الترجيع مع إمكان الجمع، هذه قاعدة عند الأصوليين عند العلماء أن الإنسان لا يلجأ إلى الترجيع مع إمكان الجمع، فكنا نعطيها ماذا الثاني، هذا ترجيح، هذا ترجيح، رجحنا الثاني على الأول، رجحنا الثاني على الأول. فقال العلماء نلجأ إلى الجمع أو من الترجيح، ما الجمع؟ تكون بينهما، الجمع هو أن تكون ماذا بينهما. فهذا حقق قاعدة المعروفة عند العلماء أنه إذا حصل ماذا حصل خلاف وأمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. ابن قدامة يمشي على قواعد ضوابط ما عنده، يمشي على قواعد وعلى أصول وعلى ضوابط ما عنده، هذا ترجيح ابن قدامة. ومن العلماء قال هذه لا يتأتى فيها الجمع، لا يتأتى فيها ماذا الجمع، لأن هذه وصايا، ومن شرط الوصايا أن تكون محررة معلومة، ما يكون فيها هذا الشيء الذي فيه إشكال وإبهام، فيه إشكال وفيه ماذا إبهام. فقالوا نلجأ إلى القول الثاني، وأن الثانية تتنافى مع الأولى تماما، وأن من شرط هذه المعاملات أن تكون ماذا، أن تكون يعني معلومة، أن تكون ماذا معلومة محررة. ولهذا أوصى بعض العلماء أو ذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا أوصى لابد أن يحرر الوصايا، لابد أن يحرر الوصايا، يكتب بخط واضح أو بصوت واضح، يأتي بالشهود توثق في المحاكم، ويذكر ما لفلان وما لفلان، فلابد في أبواب الوصايا لابد أن تكون ماذا محررة، هكذا ذكر بعض ماذا العلماء. الأخ يسأل يعني ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ ما عنده من السؤال؟ الفرق بين الموصى له والموصى إليه ما عنده؟ الذي يوصى هذا الإنسان من التركة مال أو نعم. إذن هذا يتعلق بالأموال وذاك يتعلق بالحقوق، هذا يتعلق بالأموال وذاك يتعلق بالحقوق. أقول الوصية على أولادي، على توزيع ثلثي، على تغسيلي، على تكفيني فلان، هذا موصى إليه. هذا سيأتينا أحكامه، سيأتي ماذا أحكامه. والأول الموصى ماذا إليه؟ الذي يوصى بشيء من الأموال أو من المنافع، من الأعيان أو من المنافع، وهو الركن من أركان، هو يعتبر ماذا؟ يعتبر ركن من أركان الوصية. أما الثاني فليس من الأركان، ليس من أركان الوصايا. الأخ يعني يسأل يقول لو أن أبا يعني ذكر هذا الأمر، عنده بنات أربع، عنده من البنات أربع، فقال من قام بخدمتي فله ماذا أو فلها الأرض ماذا الفلانية. أولا ما الواجب على البنات والأبناء فيما يتعلق بالأب؟ ها الخدمة هذه ما تحتاج إلى ثواب. الخدمة هذه إذا طلب الإنسان ثوابها ماذا في الدنيا يخشى عليه، لأن خدمة ماذا الأب تعتبر ماذا من الواجبات، من العبادات العظيمة التي يتقرب بها ماذا الابن إلى ربه تبارك وتعالى في خدمة ماذا أبيه. فإذا استعاض عنها يريد مقابل، يريد مقابل هذه ماذا الخدمة، فهذا يخشى عليه، يخشى ماذا عليه. لكن كان هذا وعد، كان هذا وعد من الأب عنده أربع ماذا من البنات، أن من قامت بخدمته فالأرض الفلانية أو الشقة الفلانية أو العمارة الفلانية فهي لها، فهي ماذا لها. هذه تعتبر من قبيل العطاء المنجز الموهوب أو تعتبر من قبيل الوصايا؟ كيف نعرف الناهبة؟ إذا أقبضها الآن ونجز يعني ماذا القبض، أعطاها ثم تنازل وثق هذا التنازل في المحكمة، تعتبر من قبيل، من قبيل الهبات المنجزة، العطاء المنجز. ما حكمه الآن؟ ها فاضل بين من؟ فاضل بين الأبناء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان ماذا قال؟ اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. ما يجوز الآن يفاضل بين البنات، هذا في حال عطاء في الدنيا. فإذا كانت يعني موصى بها إلى بعد موته تعتبر من قبيل الوصايا، فما حكم هذه الوصية للوارث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية ماذا لوارث. فهذا الكلام ما له معنى، هذا الكلام ما له معنى، خدمة الأجر على الله. يا أخي الذي يفعل البر له أجر عند الله عز وجل، أنت تريد مقابل بالدنيا قد يذهب عليه، قد يذهب الإنسان، قد يذهب الأجر على الإنسان مقابل هذه الدنيا، أنه ما قدم إلا أنه يريد عرض من أعراض الدنيا. لا، قم بالخدمة الموجبة الواجبة عليك في أجر الإنسان، هي واجبة على الإنسان أن يخدم ماذا والديه، أن يقوم ب يعني ماذا بخدمة ماذا الوالد والوالدة، ويطلب الأجر من الله عز وجل. وأجر الآخرة أعظم من أجر الدنيا، ما عسى يعطيه هذا الأصدف لها. لكن ما هو معدود لهذا الإنسان في مقابل ماذا البر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أويس القرني، تعرفون قصة أويس ماذا القرني؟ بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا سيد ماذا فان سيد التابعين، وكان مستجاب ماذا الدعوة. ما هي العبادة التي كانت عنده أعظم يعني ما وصف يعني به يعني ماذا هذا الرجل؟ أنه كان ماذا بار بأمه، كان راعي في إبله، كان راعيا ماذا في إبله، جهة ماذا مارب أو مراد، كان راعيا ماذا في إبله. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومنهم من الفاروق عمر أنه إذا جاء وسيأتي في ركب يعني ماذا يجعله يستغفر لك أو يدعو لك، إنه مستجاب ماذا الدعوة. كان بارا بأمه، وكان هذا من أعظم أسباب، بل هو السبب الرئيس في دخوله ماذا الجنة. أنت لا تحرم نفسك من عرض من أعراض الدنيا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الأخ يسأل عن حكم بيع ماذا السواك في ساحة المسجد، يسأل الأخ عن بيع حكم السواك أو العطور أو شيء من الأشياء التي تباع عادة في المحاضرات في الدورات في الجمع. تجد بعض من يبيع هذه الأشياء ربما دخل إلى المسجد, ربما دخل إلى المسجد, لا نقول دخل إلى المسجد, إلى ساحة ماذا؟ المسجد. فما حكم ساحة ماذا؟ المسجد. مبنى كون البيع حلال أو حرام مبنى على ماذا؟ على تفريع مسألة, وهي هل حوش المسجد, حوش ماذا؟ المسجد هذا وضاحي المسجد يعتبر من المسجد ويأخذ حكم ماذا؟ المسجد. هذا هو اللي. إذا عرف الإنسان هذه القضية وهذه مسألة وتصورها, هل الأحواش وهل هذه الضاحي والملحقات بالمسجد المحسوبة على المسجد هل هي من المسجد؟ إذا قلنا أنها من المسجد, فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل ماذا؟ يبيع ويشتري في المسجد, ماذا قال له؟ لا أربح الله تجارتك. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحصل له ماذا؟ الربح. معنى ذلك أن هذا الفعل ماذا؟ حرام ولا مكروه؟ على التقعيد, حرام ولا مكروه؟ حرام. لماذا؟ كيف عرفنا أنه حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه, دعا أنه لا يحصل له ماذا؟ الربح. والدعاء على كون الإنسان يصاب بعقوبة من الله عز وجل لا يحصل له ماذا؟ الربح, لا يكون إلا على فعل محرم. هكذا يقول العلماء في تقعيد هذه ماذا؟ المسألة. وبعض العلماء يجعله من قبيل المكروه. فترجع المسألة إلى هذا الأصل وهي ما يتعلق بحوش المسجد, ضاحي المسجد, ملحقات المسجد. قال العلماء ما كان المسجد, إذا كان المسجد مسورا ويجعل هذا حدود المسجد, إذا كان المسجد مسورا وكانت هذه من حدود المسجد, فيه غرف, فيه ملحقات, فيه ضاحي, في الساحة إلى غير ذلك, فإن هذه تعتبر ماذا؟ من المسجد. فإن هذه تعتبر ماذا؟ من المسجد, وتأخذ حكم ماذا؟ المسجد. فعلى الأخ أن يتق الله, على الأخ أن يتق الله في بيع خارج ماذا؟ المسجد. فلعله يجهل يبيع خارج المسجد مقابل البوابة قبل ماذا؟ الدخول إلى المسجد. فكما قلنا البيع والشراء في هذه الأحواش مبنى على حين تفهم هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة أن هذه الأحواش من المساجد, حكمها حكم المسجد, كأنك تبيع داخل المسجد, كأنك تبيع داخل ماذا؟ المسجد. فالأخ يكون على حذر في هذا الجانب. نعم. ها؟ كيف؟ قبر, إذا كان في قبر في الحوش, حوش المسجد, والحوش هذا من ملحقات المسجد. بعض العلماء يجعل أن مجرد وجود ماذا؟ القبر, سواء كان عن يمين المسجد, يسار المسجد, خلف المسجد, أمام المسجد, ما دام أنه لم يكن حائل ثالث بين القبر وبين المسجد أن هذه الصلاة في هذا المسجد لا تصح. مثاله على سبيل المثال يكون عندنا قبر في قبلة المسجد, قبر في قبلة ماذا؟ المسجد. مش شرط حتى يعزل يعني ماذا وتصح الصلاة في هذا المسجد عن القبر. نقول القبر هو قبر والمسجد هو مسجد, جدران المسجد لا تحسب وجدار القبر لا يحسب. فعلى هذا قال العلماء لابد من جدار ثالث, لأن كونك خارج المسجد تكتفي بجدار المسجد. القبر في هذه الحجرة, القبر في هذه الحجرة التي تسمى قبرا من حيث العموم, وهكذا يعني جدار المسجد. في جدار المسجد لا يكون عازلا ولا قبر يعني المقبور يعتبر ماذا؟ حاجزا. فلا بد أن يكون في جدار ثالث, في جدار ثالث يحول بين المسجد وبين ماذا؟ القبر. هذه قاعدة عند العلماء, يمينا أو شمالا أو خلفا أو أماما. أما إذا لم يكن بينهما ماذا؟ جدار, فإن حكم هذا القبر الذي جعل ماذا؟ في يمين المسجد, يسار المسجد, خلف المسجد, أمام المسجد, فحكم هذا المسجد أن فيه قبر. بعض العلماء هكذا يقول. والبعض الآخر من العلماء قال من شرط بطلان ماذا؟ الصلاة. من شرط بطلان الصلاة أن يستقبل الإنسان القبر, فيكون في المقدمة دون جدار ماذا؟ ثالث, حكم الصلاة بأنها باطلة. أما عن يمين المسجد عن شمالي وإن لم يكن حاجز جدار ماذا؟ ثالث, فالصلاة لا تبطل. لكن هذا الفعل حرام, بل لابد أن يخرج القبر. محل القبور أين؟ المقابر ومحل المساجد. هذه جعلت للموتى وهذه جعلت للأحياء يعبدون الله فيها. هذه المساجد جعلت ماذا؟ للأحياء يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها, والقبور هي دور ماذا؟ الموتى. فكيف يؤتى بميت في مكان الأحياء؟ كيف يؤتى بميت في مكان الأحياء؟ فإن هذا كما قال العلماء من ذرائع الشرك بالله, من ذرائع الشرك ماذا؟ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ماذا في آخر حياته في سكرات الموت يعني ماذا يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا؟ مساجد. قال العلماء اتخاذ يشمل أشياء كثيرة, منها أن يصلي عليه, منها أن يصلي يعني ماذا باتجاه يستقبل ماذا؟ القبر, منها أن يكون القبر في المسجد. ذكروا أشياء كثيرة تتعلق مسألة الاتخاذ. فعلى كل يعني الواجب على من ولي هذه الأشياء إن كان في قبر داخل المسجد أنه يخرج ماذا من المسجد، بل بعض العلماء يقول إن كان القبر قبل المسجد، هذا القبر كان في الأصل قبل المسجد وبني عليه مسجد ربما يكلف 30-40 بل 100 مليون 300 مليون، قالوا يهدم المسجد ولا كرامة، لأنه بني على قبره هذا المكان محل الميت، دار الميت، فإنها دور الأموات. وإن كان القبر هو الذي دخل يعني أدخله ماذا إلى المسجد، فينبش هذا القبر ثم يذهب به إلى المقابر، فما يجتمع في دين الله عز وجل قبر ومسجد. القبر معناه دعوة إلى الشرك، والمسجد معناه دعوة إلى توحيد الله عز وجل، فما يجتمعان ماذا أبدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يصلح أن تكون هذه البيوت بيوت الله عز وجل الذي يعبد فيها وحده سبحانه وتعالى أن تكون فيها ما يكون ذريعة إلى الشرك به، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. نعم يعني حددوا يعني مقبرة على أنه وقف، ما يصلح، ما يصلح، ما دام أن هذا الإنسان أوقف أرضا من أجل أن تكون ماذا مقبرة، فحولوها من المقبرة إلى أنها مسجد، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. إلا إذا مثلا على سبيل المثال عندهم أرض أخرى وتكون المقبرة في منحى آخر ولم يجدوا مكان للمسجد، فهذا يعني مبنى على ما يتعلق بمسألة تغيير الوقف ونقل الوقف، إذا تعطل، إذا تعطل الوقف أو وجدنا أحسن منه أو أفضل منه، هل ينقل أو ما ينقل؟ هذه مسألة مبنى على هذا المعنى، مبنى على هذا المعنى. نعم نعم. ها؟ بين القبور ما يصلح هذا، لا يصلح أن يكون المسجد، لا يصلح إذا كان المسجد، إذا كان المسجد بين بين المقابر هذا لا يصلح. ها ما هو ما له علاقة بالمقبرة، صح المعلومة. خلاص هذا بينكم بعدين ننظر راجع، يعني راجع من قولين. كيف نفس الحكم، نفس الحكم، ما دام البوابة هذه من المسجد حكم حكم المسجد، حكم حكم المسجد، حكم حكم المسجد. طيب إلى هنا بارك
الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.